قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. هذا باب يقول فيه الإمام أبو داود: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. يعني أن الإمام إذا أخر الصلاة إلى آخر وقتها أو إلى خروج وقتها، ماذا ينبغي للمأموم أن يعمل؟ أينتظره أم أنه يصلي؟ ماذا يكون المأموم أو ما الذي ينبغي للمأموم أن يعمل؟ وقوله الإمام ها هنا لفظ الإمام يطلق ويقصد به الوالي الخليفة على المسلمين العالم المقتدى به في القرية في البلد، الإمام الراتب الذي عينه الإمام الوالي السلطان. إذا ما أخر أحد هؤلاء صلاة الظهر عن وقتها أو العصر عن وقتها أو المغرب أو العشاء وصلى في المسجد الجامع، هل نؤخر الصلاة معهم وننتظرهم ونؤخرها كما يؤخرون؟ ثانيا، الإمام الأكبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتولى الصلاة بالناس وكان يتولى القضاء بينهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان يجهز الجيوش وكان يخطب للجمعة ويصلي الاستسقاء والعيد ويخطب، وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بجميع وشؤون المسلمين. فلما انتشرت الدولة الإسلامية وعمت غالب هذا الكوكب الأرضي، ما استطاع الإمام الذي هو الخليفة أن يقوم بهذه الأمور جميعا. ولعلنا نعلم أن البلاد الإسلامية وأن الفتوحات الإسلامية بدأت من عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بدأ في الفتوحات أبو بكر، بدأ فتح بلاد الروم، بلاد الشام، بلاد فارس. ولما كانت مدة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قليلة، سنتين وأشهر، لم يتمكن من إكمال فتح تلك البلاد، وولي الخلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فأتم فتح بلاد الشام وبلاد الروم بلاد فارس، تم فتح بلاد القبط. مصر فتحت على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توالت الفتوحات الإسلامية، فتحت بلاد فارس، بعد ذلك بلاد الهند، فتحت بلاد الهند. الجيوش العربية الإسلامية وصلت إلى بلاد إفريقيا، وكلمة إفريقيا عند علماء الجغرافيا السابقين تطلق على بلاد تونس والجزائر والمغرب. توغلوا حتى أتوا إلى الجنوب ووصلوا إلى إفريقيا السوداء. وصل عقبة بن عامر
أو عقبة بن نافع أو عقبة بن ياسر وصل إلى بلاد مالي، وصل إلى بلاد السنغال، والله إن الأمر لعجيب، أمر غريب. فتحوا تلك البلاد ولكن لم يتمكن الإسلام باستمرار وقامت دولة إسلامية في تلك الجهات، وإنما بين مد وجزر. أين قتل عقبة بن نافع؟ قتل وهو عائد من بلاد السنغال وبلاد إفريقيا السوداء، قتله كسيلة بن كرمز وقتلته الكاهنة، أغاروا عليه وقتلوه. وصل المد الإسلامي إلى المحيط الأطلسي، حتى إن القائد المسلم ناجى الله تعالى وهو على المحيط الأطلسي في موضع يعلمه أهل المغرب إلى اليوم يسمى بلاد آسفي. سميت بلاد آسفي لأنه وقع التأسف في هذا الموضع من القائد المسلم، رنى ببصره إلى المحيط، ولما رأى أن المحيط عظيم وكبير، بحر الظلمات، المحيط الأطلسي، ناجى الله تعالى قائلا: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط، هؤلاء الأشاوذ، هؤلاء الأبطال، هؤلاء الذين غرس الله الإيمان في قلوبهم. الإيمان هو الذي دعاهم إلى أن يذهبوا إلى تلك الديار، لا لنزهة، لا لسياحة، لا لفرجة، لا لفحش، لا لخمر، لا لمخدرات، وإنما بأيديهم القرآن، يحملون القرآن ويمتثلون أمر سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. كان النبي يأمرهم إذا ذهبوا إلى بلاد لا يغيرون عليها، بل عليهم أن ينتظروا، إن سمعوا الأذان كفوا، ما سمعوا الأذان يدعون إلى الله، لا يقتلون شيخا كبيرا، لا يقتلون راهبا في صومعته، لا يقتلون امرأة، لا يقتلون طفلا صغيرا، لا يقطعون شجرا، وإنما يدعونهم إلى لا إله إلا الله. إن قبلوا كان لهم ما لنا، عليهم ما علينا. ما قبلوا قالوا: لا نقول لا إله إلا الله، لا نرضى بدينكم. طلبت منهم الجزية، مال قليل، دينار، الدينار يعني 4 ريال اليوم، تبقى في بلدك نحميك نصونك، مالك بيدك، أولادك نساؤك، وإنما تبقى تحت ذمتنا. لما؟ حتى يسمعوا كلام الله، يبقون تحت الذمة، يرون المسلمين، يرون الخلق الأدب، يسمعون كلام الله، فيكون ذلك حافزا لهم للدخول في الإسلام. أبوا، قالوا: لا ندفع الجزية. الجزية إذا أخذت دينار أقل أكثر لا تؤخذ من الصبيان، لا تؤخذ من النساء، وإنما تؤخذ من البالغ الكبير، وبهذا انتشرت الدعوة الإسلامية. يفرحون إذا وجد مسلم لأن لهم ثواب ذلك المسلم، لأن يهدي الله تعالى بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص من أجورهم شيء. اسمحوا لي أن أتكلم كلام قاسي، بالله عليكم، فتحت علينا الدنيا وآتى الناس إلينا، خدم، عمال، سائقون، ما إلى ذلك. أنا أنشدك الله والجواب عندك: هل دعوت الخادم، الخادمة، السواق، العاملة، دعوتها إلى الله؟ بينت لها كلام الله، ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أقمنا بذلك؟ أنا لا أقول لا يوجد، يوجد، ولكن الهم العظيم الكبير عند الغالب، غالبنا، أن آتي بعمال 70-80-100 وأخذ من كل واحد 1000 ريال، والله لا أبالي أقرأ القرآن، أصلى، أصام، أم لم يصلي، أنا لا أبالي بهذا. ما هكذا كان أجدادكم، وما كان هكذا كان آباؤكم الذين حملوا القرآن وذهبوا إلى أقصى الديار. أتدرون أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رابط في النيجر 2 كاملين وهو في بلاد النيجر على المحيط يرمق، ليدعو إلى لا إله إلا الله. نحن يأتي الناس إلينا للعمل للكسب وما إلى ذلك، لا يوجد منا من يقول لخادمه أو خادمته اقرأ الفاتحة، اقرأ حزب المفصل، اقرأ كتاب كذا، صلي. أنا همي أن يعمل، وإذا قامت الدنيا فلتقم وتقعد. لا، ليس هذا دأب المسلم، ليس هذا دأب المؤمن. وإنما الواجب علينا ما دام أن الله تبارك وتعالى سخرهم لنا أن نحرص على تعليمهم دين الله. الناس كانوا يذهبون ونحن اليوم الناس يأتون إلينا، فماذا عليك لو أمرتها أو أمرته أو دعوتها أو دعوته؟ والله لا شيء عليك، وإنما لك ثواب ما عملت، لا ينقص من أجورهم شيء. هكذا قال رسول الله: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص من أجورهم شيء. ساقني إلى هذا الكلام، انتشرت الفتوحات الإسلامية، ولم يستطع أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخليفة الأول أن يقوم بجميع هذه الأمور، فوزع هذه الولايات، وزع، جعل عمر قاضيا، أول قاضي بعد رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. انتشرت الفتوحات في زمن بني أمية، زمن بني العباس، الأمر هكذا، صار هذا قاضي، هذا إمام، هذا شرطي، هذا كذا، ولايات كلها كانت تجمع للإمام الوالي السلطان الخليفة، قسمها على بعض الخلق، تكون هذه ولايات، ولاية الجيش، ولاية الحسبة، ولاية ولاية وما إلى ذلك. المهم الإمام إذا صلى وتأخر لا لمرة، وإنما جعل هذا ديدنه، لا يصلي إلا في آخر الوقت، أو لا يصلي إلا إذا خرج الوقت، بماذا نصح النبي أصحابه؟ هذا أسلوب تربوي، هذا تعليم تربية. من ما يقال في علم التربية أن الأستاذ يوجه الأسئلة إلى الطلاب: أتدرون من السائل؟ أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس؟ أتدري يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ هذا أسلوب تربوي من سيد الخلق، يوجه السؤال حتى إن السامع الطالب يريد الفائدة يهتم. جلس مع أصحابه مرة فقال: أخبروني، أنبئوني عن شجرة لا يسقط منها شيء، كل ما فيها نافع. فجعل الصحابة يتتبعون أشجار البوادي ويقولون كذا وكذا وكذا وكذا، وكان من ضمنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو صغير. الله جل وعلا ألهمه فعلم أن هذه الشجرة هي النخلة. النخلة نستفيد بسعفها، جريدها، لحاها، نستفيد ببلحها، برطبها، بتمرها، بجمارها، بكل شيء منها. لكن منعه الحياء، مجلس فيه كبار الصحابة وأنا صغير أتكلم لا ينبغي، سكت. هذا هو أدب الإسلام. كبر كبر، جاء حويصة ومحيصة وقد قتل أخ لهم في خيبر، ولما جاء يتكلم عبد الرحمن بن سهل وهو صغير قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، اسكت أنت الصغير، دع الكبير أولا يتكلم. هذا أدب النبوة، أدب الإسلام. جاء بشراب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وشرب، وعن يساره ابن عباس، عن يمينه ابن عباس، وعن يساره أبي بكر. أبو بكر أعظم من ابن عباس، ابن عباس غلام صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ما بلغ، فقال النبي للغلام أتاذن لي أن أدفعه إلى الشيخ؟ يا ابن عباس تأذن؟ أعطي كبر، هذا أكبر منك سنا، تقبل؟ قال والله لا أوثر على سورك أحد، ما أقبل. فأخذ وشرب، وحق لابن عباس أن يفعل ذلك، هذا سور من؟ سور رسول الله، أنا لا أوثر على سورك أحد. فتل النبي الإناء في يد ابن عباس وشرب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك دفع الإناء للشيخ الكبير أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يوجه تارة الأسئلة للصحابة حتى يأخذوا هذا النوع التعليمي. أتدري يا أبا ذر إذا كانت عليك أمراء تولى أمراء، وهؤلاء الأمراء يهملون يميتون يؤخرون الصلاة عن وقتها، ماذا عليك أن تصنع؟ فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه فما تأمرني، أنا ما أعلم، ما تأمرني أن أفعل. وفي بعض الأحيان هو على بعير أو على حمار ومعه أحد الصحابة يلتفت إليه، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سؤال. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد كذا وكذا، وحق العباد على الله كذا وكذا، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء جبريل متنكرا إلى طيبة الطيبة، والمجتمع في طيبة ذلك اليوم قليل، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم الصحابة كيف يسألون رسول الله، لا يسألون أسئلة تدل على الجهل، ماذا في جرابي، ماذا تحمل ناقتي، أين أبي، أين أمي، لا، هذه أسئلة ما تنفع. جاء جبريل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي أمام النبي ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها، هذه الأسئلة النافعة. وأما ماذا في جرابي، أين أبي، أين أمي، ماذا تحمل ناقتي، هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ذهب السائل، قال عمر هذه صفة السائل ولا يعرف منا أحد، مجتمع المدينة قليل لكن ما عرفنا من. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدرون من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فصلى الله على رسول الله معلم الناس الخير. وقد اهتم العلماء ومنهم العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه إعلام الموقعين، وجمع الأسئلة التي سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع سؤال وجه إلى النبي وقف عليه الإمام ابن القيم العلامة ابن القيم، جمع في هذا الكتاب في هذا السفر الجليل وأجاب عليها. سئل بكذا قال كذا، سئل كذا قال كذا، أقضية رسول الله التي قضى بها جمعت في هذا الكتاب. ولكن من يقرأ، من يعود ويتفقد إلا من وفقه الله تعالى. إذن فما هو الجواب؟ الجواب من رسول الله الذي أجاب به أبا ذر وأبو ذر رضي الله تعالى عنه، رجل صالح تقي زاهد ورع، قال النبي له أراك رجلا ضعيفا لا تشهد إلا على مثل هذا، وأوصاه وصايا، فقال له صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، إذا ابتليت بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أنت متى ما دخل الوقت صلي الفريضة، وإذا قاموا للصلاة صلي معهم، فإنها لك نافلة، صلاتك الأولى في الوقت هي الفريضة، وصلاتك الثانية التي صليتها مع هؤلاء الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها تكون لك نافلة. في هذا الحديث فوائد. من هذه الفوائد أن الأئمة الولاة الخلفاء الأمراء إذا وقعت منهم معصية ظاهرة واضحة مثل هذه المعصية، تأخير الصلاة عن وقتها معصية، لا نخرج عليهم، لا نشق عصا المسلمين، نصلي معهم، لا نتطاول بألسنتنا، ما دام أن الله جل وعلا جمع الكلمة ووجد العاصي منهم وكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. يا أخي أنا وأنت لو عدنا إلى الليل، عدنا بعد صلاة العشاء وعندما نضع راسنا على الوساد، حاسب كل واحد منا نفسه، أنا ماذا عملت في هذا اليوم منذ أن أصبح الصباح إلى أن وضعت راسي على الوساد، ماذا حصل مني؟ حصل مني اغتبت، حصل مني ظلمت، حصل مني لعنت، حصل مني سببت، حصل مني نظرت، حصل وحصل وحصل، ما الله به عليم، كلنا خطاء. فإذا وقع من الإمام، والإمام إمام أمة الناس اتبعوه وعمل هذا العمل، هذا العمل لا يؤدي إلى أن نفارق وأن نؤلب عليه وأن نخرج عليه وأن نكفر ونبدع وما إلى ذلك. هذا قول رسول الله: صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها. وقع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي مع الحجاج بن يوسف، لو قرأت ترجمة الحجاج بن يوسف تستغرب، مر على سجن وإذا بالمسجونين يتضاغون يصيحون، فلما سمع الصوت والصياح قال: ما هذا؟ قالوا: السجناء يستغيثون يطلبون منك العفو. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومع ذلك ابن عمر يصلي مع الحجاج. كتب عبد الملك بن مروان الخليفة إلى الحجاج بن يوسف أن يأتمر بأمر ابن عمر في الحج، إذا أمره بالخروج يخرج، إذا أمره بكذا يفعل. ومع ذلك ابن عمر، من الحجاج أمام ابن عمر؟ ولكن السمع والطاعة للولاة للأمراء للخلفاء الذين ولاهم الله تبارك وتعالى علينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم السمع والطاعة، ولو تولى عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة، ما دام ولاه الله تعالى علينا قبلنا، انصعنا ما لم نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان. ينكر الصلاة، لا فريضة للصلاة، الصلاة غير مفروضة، الزكاة غير واجبة، أو ما إلى ذلك من الأمور التي تنقل من دائرة الإسلام إلى الكفر، ما له طاعة، وإنما يقوم أهل الحل وأهل العقد، لا أنا وأنت رعاع لسنا بشيء نقول نريد أن ننكر على الخليفة لأنه أتى بكفر، لا، أنا وأنت لسنا بشيء، لكن أهل الحل أهل العقد العلماء الأعيان الكبار يذهبون إليه وينصحونه، إن أبى من النصيحة بعد ذلك نظروا في أمرهم. وأما أنا وأنت صغار لسنا بشيء لا من أهل العلم، ما لنا إلا الوالي قال، الخليفة فعل، والسلطان فعل وقال وكذا، كل هذا مما يدل أيضا على عدم معرفة شرع الله وطاعة الله. أتدرون أن الصحابة كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة؟ الوليد بن عقبة يشرب خمر، شرب الخمر مرة وصلى بهم صلاة الصبح، صلى صلاة الصبح وزاد ركعة، ولما سلم قال لو ما تريدون أن أزيدكم واحدة ثانية، لأنه مخمور، ومع ذلك ما خرجوا، يقولون للخليفة يشتكون حتى يزيله عنهم، لأنهم هم الذين يريدون أن يقوموا بأيديهم ويولوا ويعزلوا وما إلى ذلك. السلطان خليفة الله في الأرض، لو بقي الناس هكذا في فوضى، كل منا يريد أن يأمر ويأخذ بيده ويعزل ويولي لما استتب الأمن. ولكن ما دام أن الله تعالى جعل سلطان له هيبة، هذه الهيبة لا نحاول في إفسادها، بل تبقى هذه الظلة ظلة كبيرة. خير السلطان كثير وشره قليل، وباب النصيحة مفتوح، ينصح، يدعى، يؤمر، ينهى، نؤدي ما علينا، لكننا لا نستعمل قوة، نحن لا نقوم ونكتب ونعزل ونولي ونخرج ونثور ونقاتل ونقتل ونفجر، هذا كله دليل على الجهل وعلى عدم العلم وعلى عدم تقوى الله تبارك وتعالى. الوليد بن عقبة وقع فيما وقع فيه، الصحابة يصلون خلف أمير المدينة مروان بن الحكم رحمه الله. مروان بن الحكم معلوم، أبو سعيد الخدري يصلي خلفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكرت لكم قبل ليال قصة الشاب الذي هو من بيت الإمارة وأتى في هذا المسجد ويصلي، فلما صلى عمل عمل، أخذ رداءه وبسطه أمامه، فأمر الإمام مالك أن يسجن هذا الشاب الذي هو من بيت الإمارة، بقي في السجن. دعا عبد الملك المروان بن الحكم، دعا أبا سعيد، سجنت لما؟ قال ما كنت لأدع شيئا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، أو كما قال رسول الله. هذا كان في هذا المسجد، وهذا دليل على أن المصلي في هذا المسجد عليه أن يتخذ سترة إن كان يصلي وحده، أما إذا صلينا خلف الإمام سترة الإمام سترة لنا، لكن لو استقللت أصلي علي أن ألتمس سارية، أصلي خلف رجل، أصلي خلف سترة، لو أراد إنسان أن يمر منعته، أراد أن يمر ثانية منعته، أراد أن يمر ثالثة منعته، دفعته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى النبي في بيته، فأتى عمر ابن أبي سلمة يمر وهو طفل صغير، منعه رسول الله، امتنع عمر. جاء زينب أخته تمر بين يدي النبي وبين السترة، منعها رسول الله، أبت أن تمتنع، مرت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قالهن أغلب، الرجل ما استطاع رجع، ولكن المرأة تغلب الرجل، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ابن زياد والي، الصحابة يصلون خلفه، إذن هذه قاعدة إيمانية إسلامية، الإمام الراتب الذي يصلي بنا إذا كان يؤخر الصلاة لا نقول نحن خلاص انتهينا لا نصلي خلفه، نحن نهجر المسجد وكل منا يصلي في بيته، لا، إنما علينا أن ننصح أبا استمر على ما هو عليه. دخل وقت صلاة العشاء، مضى وقت قليل من الليل، صليت وحدك، عندما يأتي الوقت الذي يصلي فيه الإمام تأتي وتصلي معه. لما؟ لئلا تشق عصا المسلمين. من جاءكم وأمركم واحد، جمعنا الله على إمام واحد، وهذا الإمام فيه ما فيه، أتى إلينا من يريد أن يشق العصا أن نأخذ على يديه، أن نكون ضده، لأن الكلمة مجموع مجتمعة. فإذا ما جاء أمثال هؤلاء صبيان لا علم لهم لا عقل لهم لا تجربة لديهم يريدون أن يشقوا العصا، نأخذ على أيديهم حتى يبقى الخير الوارف مستمرا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لك نافلة، بمعنى الصلاة الأولى التي صليت وحدك هي الفريضة، وأما هذه الصلاة الأخرى تطوع نافلة يكتب الله تعالى لك أجرها. وهذا يشابه حديث الرجلين اللذين أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي بمنى يصلي في مسجد الخيف، فلما أتيا والنبي يصلي ما صليا مع النبي، وقفا ينتظران لأنهما قد صليا في رحالهما. فلما انتهى النبي من صلاته وإذا بالرجلين قائمين دعا بهما وقال لهما صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ فدل ذلك على أن من لا يصلي ليس مسلما، لأن من لا يصلي كافر خارج عن دائرة الإسلام، ولو كان اسمه محمد وأحمد وحامد ومحمود وخالد وزيد وعمر وبكر، العبرة ليست بالاسم وإنما العبرة بالعمل الذي يعمل. مضرب عن الصلاة يا أخي ما يصلي مطلقا، وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أتى إلى أعظم ركن هدمه، ما يصلي. وهذا والله حاصل. وقد ذكرت لكم وأذكر أنني زرت أنني أرسلت إلى شخصية علمية فيلسوف كبير بأمانة، ذهبت بها إليه قبيل المغرب، أذن المغرب مضى وقت 15 دقائق في بلاد إسلامية لا أسميها. قلت له: يا أستاذ ما صلينا، أنا مسافر، قلت يجوز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء ولكن أنت مقيم. قال لي: يا أستاذ الدين ما هو الصلاة، أن تطهر قلبك، إذا كان القلب طاهر لا تظلم لا تغش لا تفعل لا تفعل، انتهى. هذا هدم لدين الله لدين الإسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: ألستما برجلين مسلمين؟ قال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، نحن صلينا في الخيام ظنا منا أننا لا ندركك، ولذا عندما أتينا ووجدناك تصلي ما صلينا معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا التعليم، التعليم النبوي: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد ووجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد ووجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. هذا لمن صلى. بالله عليك كيف بمن حانوته دكانه موضع عمله أمام باب المسجد، أو من كان مسلما وهو في المقهى أو في الكازينو واضع رجله اليمنى على اليسرى، والمؤذن يؤذن والناس يهرعون إلى المسجد يصلون وهو لا يصلي، ماذا يقال لهذا؟ أتشهدون له بالإسلام؟ لا يشهد له بالإسلام، لا يشهد له بالإسلام، وإنما نشهد للإسلام لمن قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذين لا يعمرون مساجد الله، وعمارة مساجد الله ليست بالبناء، بناء المسجد ليس بلازم، نحن نصلي ولو في الخلاء، ولو أننا نأتي بحجارة ونصلي جماعة. فإذا ما اجتمع الناس يصلون ولو في هذا الموضع، ورأينا من يتخلف ولا يأتي ولا يصلي معنا، نوجه إليه هذه الآية التي قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا هذه الآية تقوي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فإذا ما رأينا الرجل لا يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة على ما سبق أن أشرت إليه من أنه لا ينبغي التخلف عن الإمام، ولا ينبغي الخروج عليه، ولا يجوز بحال من الأحوال أن لا نصلي معه لأنه يعمل مثل هذا العمل، هذا العمل معصية وليس كفر، وإنما إذا عمل كفر ينصح. بعد ذلك أهل الحل والعقد يرون رأيهم. ثم ذكر الإمام أبو داود حديثا آخر في هذا الباب يشابه الحديث السابق عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن وهو رسول الله، الرسول أرسله إلى اليمن، هو وأبا موسى الأشعري، وأرسل علي بن أبي طالب إلى بلاد اليمن. وكلمة اليمن ليس المقصود صنعاء وتعز وكذا، لا، كلمة اليمن ما كان جنوب مكة كله يمن إلى أن تصل إلى خليج عدن، كل هذا يمن. بعث النبي عليا وبعث معاذا وأبا موسى، فذهب علي رضي الله تعالى عنه ودعا القوم، ولما دعاهم دخلوا في الإسلام من غير قتال ولا شيء، فكتب علي رضي الله تعالى عنه كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل الكتاب إلى رسول الله وقرئ عليه بأن أهل اليمن دخلوا في الإسلام من دون حرب ولا قتال سجد النبي شكرا، وسجود الشكر سنة، بلغك خبر مسر تسجد، بلغك نجاح ولدك تسجد، بلغه أن امرأته وضعت جنينا وهي سالمة يسجد، بلغه أمر خير وقع للإسلام والمسلمين يخص المسلمين يسجد، هذا سجود السهو، هذا سجود الشكر، يسجد ولو لم يكن على وضوء. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وبشر النبي ببشارة أن من صلى عليك صلى الله عليه، ومن سلم عليك سلم الله عليه، فسجد النبي لله شكرا في مسجد أبي ذر، ومسجد أبي ذر مسجد السجدة ويسمى مسجد الشكر، كما قال عبد الرحمن بن عوف دخل النبي حائطا من حوائط الأسواف، الأسواف اسم البقعة هذه من شمال البقيع إلى قرب أحد، هذا كله يسمى أسواف بالفاء وليس بالقاف، أسواف. ولو عدت إلى الصكوك القديمة بمنطقة الأسواف بالأسواف، دخل حائطا من حوائط الأسواف ومعه عبد الرحمن بن عوف، جاءت البشرى للنبي عليه الصلاة والسلام بأن من صلى عليك صلى الله عليه ومن سلم عليك سلم الله عليه، فسجد النبي لله شكرا. ويا ليت المسؤولين بدل مسجد أبي ذر، هو ليس مسجد أبي ذر، ولعل من قبلنا الجيل الذي قبلنا لما رأوا أنه مسجد من المساجد العمرية. معنى المساجد العمرية المساجد التي أمر الوليد بن عبد الملك إبان خلافته، أمر عمر بن عبد العزيز أن يتتبعها ويبنيها، المساجد التي أمر عمر بن عبد العزيز الوالي الوليد الخليفة، أمر عمر أن تتتبع هذه المواضع التي يقال إن النبي صلى فيها. جاء في هذا الموضع أحاطه موضع صغير، كأن الجيل الذي قبلنا علموا أنه بعيد، قالوا مسجد أبي ذر. مسجد أبي ذر بالربذة، مسجد أبي ذر في البركة بقرب المهد، وقبر أبي ذر هنالك، وموضع أبي ذر هنالك. لا أن هذا الموضع القريب الذي لا يزيد على كيلومترين فقط وليس بمسجد أبي ذر، وإنما هذا مسجد يسمى مسجد الأسواف، ويسمى مسجد السجدة، ويسمى مسجد الشكر، وفي الأخير صار يسمى مسجد البحيري، البحيري البستان التي فيها الشيخ سليمان الجربوع، هذه بستان البحيري، ويسمى مسجد السافلة، طريق السافلة. المدينة عالية وسافلة، العالية معلومة، السافلة يعني الموضع النازل، وطريق السافلة موجود إلى اليوم، الذي يؤدي إلى أحد، يؤدي إلى العيون. هذا الموضع القريب من مسجد أبي ذر، إن جيت إلى دار الشيخ سليمان الجربوع تيامنت قليلا، الطريق الذي يؤدي جديدا الآن شارع الملك فهد إلى أن تذهب، هذا يسمى طريق السافلة. هذه معلومات تتعلق بالمدينة ينبغي لنا أن نكون على علم منها، لو لماما لا يجب، ولكن ماذا علي لو علمت هذا؟ وقد قال الشاعر: شوقتنا الآثار للأعيان، وأثارت كوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. إذا فاتك التفات إلى الماضي، ما تقرأ سير من قبلك، لا تقرأ أخبارهم، لا تقف على آثارهم، لا تقف على أمجادهم، لا تقف، وإنما نحن ماذي؟ بلوط، ورقة، سجير، بقبنج، والسلام عليكم ورحمة الله. نبقى على بقبنج وعلى ورق وعلى شيشة وما إلى ذلك، لكن إذا قرأنا تاريخ أولئك الأمجاد الأخيار الأبرار، ماذا عملوا؟ فتحوا بلاد الهند، فتحوا بلاد السند، فتحوا بلاد كذا، أطل الله بهم الإسلام. هذا يحمسنا إلى أن نخرج شهر واحد لله للدعوة، ندعو إلى الله تعالى، نخرج وننظر إلى مواضع الإسلام والمسلمين. المسلمون اليوم منهم من يجلس على طوب في مدارس يقرؤون قرآن الله، والله قد وسع علينا، يجلسون على البنوك، يأتون بعجل السيارات، يعملون حوائط لئلا يدخل الناس عليهم، لكي يقرأوا هذا القرآن المجيد ويحفظون هذا القرآن المجيد بالروايات السبع وبالروايات العشر وبالروايات الأربع عشر، ويقرؤون كتب السنة ويقرؤون كتب الفقه، يحفظون دينهم، ونحن بلوط وورق وكذا وما إلى ذلك، وأعطانا الله ما أعطانا من الخير، ولا ننظر إلى إخوة مسلمين لنا. لما؟ اسمحوا لي أن أقول: لأن الإيمان القوي ما تمكن في قلوبنا، ومتى ما تمكن الإيمان في قلوبنا أصبح همنا الإسلام، همنا الإيمان، همنا الدين، همنا ما جاء به سيد المرسلين، والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.